الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله في كتاب أحكام الصبيان في تعليم اللغة غير العربية، قال: قال شيخ الإسلام: العربية هي لغة الإسلام ولغة القرآن، ولا تأتى فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا سليما إلا بها، فهي من مستلزمات الإسلام وضرورياته، وإهمالها والتساهل بها لا بد أن يضعف من فهم الدين ويساعد على الجهل به. وأرى أنه من الخطأ الفادح مزاحمة اللغة العربية باللغات الأخرى في مناهج التعليم في البلاد الإسلامية على العموم والعربية على الخصوص، فليس هناك أي مبرر يجعل اللغات الأخرى تفرض في المدارس على جميع الطلبة ولا على غالبه وفي كل المستويات، والواقع يثبت ما أقول، فإن طلاب المدارس التي تفرض فيها اللغات الأجنبية اليوم هم أضعف في اللغة العربية، في حين أنهم لم يكتسبوا من اللغات الأخرى شيئا يذكر، فهم كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، كما أنها تشكل عبثا ثقيلا وشبحا مخيفا أمام أغلب الطلبة. نعم، قد تكون هناك ضرورة للدول لتعلم بعض اللغات الأجنبية، وحينئذ يجب أن يتعلمها من يقع الاختيار عليه لحاجة الأمة، أو تفرض ذلك عليه طبيعة عمله أو دراسته، فتتعلم طائفة من أبناء الأمة لغات الأمم الأخرى بقدر الحاجة. أما أن تكون اللغة الدخيلة مفروضة على كل ناشئة المسلمين، فهذا ما أرى أنه خطأ ويخالف حكم الإسلام، ولم يأتي إلا عن جهل أو إعجاب بالأعاجم أو قصد إفساد شباب المسلمين والتضييق على لغتهم العربية، أو عن تصور في التفكير يكون سببه التقليد والشعور بالنقص. انتهى من مقدمة كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. ليس هذا بكلام شيخ الإسلام، وإنما هو من المقدم له. وهذا البلاء يجر إلى ما هو أشد منه، وهو تعلم كل العلوم بالأعجمية، بل وفي مدارس الأعاجم، وبعضها مدارس صليبية تشرف عليها الكنيسة بدعوى إتقان اللغة. قال مالك رحمه الله: يمنع الرجل من إعطاء ولده في كتاب العجم يتعلم كتابة العجمية، لأن في التعليم في كتاب العجم إظهار الرغبة لهم، وذلك من توليهم وإعزازهم. قال ابن حبيب رحمه الله: إن ذلك سخطة ممن فعله، مسقطة لإمامته وشهادته. وبعض هؤلاء يجعل ذلك من المسلمات التي لا نقاش في صحتها، مستدلا بحديث: من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، ولا أصل لهذا الحديث. هذا حديث باطل، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعكس معناه أصح بهؤلاء، فإنهم كلما تعلموا لسان الكفار قلدوهم شبرا بشبر، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وما قلدوهم في خير بل في كل شر من أمر الدين والدنيا. وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حديث من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، فقالت: فلم نجده فيما اطلعنا عليه من كتب أهل الحديث، ولعله قول بعض السلف ومعناه الصحيح، فإن من تعلم لغة قوم فجالسهم علم ما يتحدثون فيه فأمن مكرهم به، وأما ما يقتضيه من الترغيب في تعلم اللغات الأجنبية فإنه مشروع عند الحاجة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لسان اليهود ليكون واسطة مأمونة موثوقة بينه وبين اليهود في نقل كلامه إليهم وكلامهم إليه. هناك هجمة صليبية على اللغة العربية متمثلة بجماعة من المستشرقين، منهم دعاة التغريب كطه حسين وتوفيق الحكيم وسعد زغلول وغيرهم من دعاة التحرر عن ربقة الإسلام من المصريين، قد هلكوا ولكن اتخذهم أعداء الإسلام أداة لضرب الإسلام، فهم من أشد الناس دعوة إلى تغريب اللغة وتغريب التفسير وتغريب الفقه وتغريب العقيدة وتغريب السيرة، يعني كانوا يطالبون بأن هذه ينبغي أن تتمنهج بالطريق المعاصر وأنها توضع على الحد الذي يزعمونه بصورة يعني غربية. وقد نادى بهذا أيضا الترابي الملحد، نادى بهذا وله أقوال خطيرة جدا في الإسلام، من أنه أباح أن النصراني يتزوج بالمسلمة، وقال في الجنة باب يسمى باب الفنانين، وأيضا يقول إنه يطبع المصحف والتوراة والإنجيل في غلاف واحد، فهو من دعاة التطبيع ومن دعاة وحدة الأديان فيما يزعمون. وله أيضا أقوال خطيرة من ضمنها أنه قال في حديث الذباب إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، قال قبحه الله أصدق النصراني ولا أصدق رسول الله في هذا الحديث، يعني ينكر حديث الذباب ويطعن في رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. هذا الخبيث هو من دعاة التغريب للغة والتغريب أيضا للفقه الإسلامي وللتفسير الإسلامي، فهم يريدون كما يزعمون تفسيرا على حسب أهوائهم، يعني مطبوخ جديد موديل حديث من القرن المتأخر في نظرهم، يضع لهم ما يريدون ويبيح لهم ما يريدون ويحل لهم ما يريدون. يظنون أن القرآن مثل التوراة، كما عبث اليهود بالتوراة وعبث النصارى بالإنجيل، يظنون أن القرآن مثل التوراة والإنجيل في أنهم أن اليهود والنصارى فسروها على ما أرادوا وزادوا ونقصوا وغيروا وبدلوا. لا، القرآن محفوظ، لا يستطيع أحد أن يزيد فيه نقطة، لا يستطيع أحد أن يغير حرف القاف إلى فاء، ولا يستطيع أحد أن يغير حرف الياء إلى باء أو الباء إلى ياء أو التاء إلى ثاء أو النون إلى ثاء أو العين إلى غين أو الحاء إلى خاء، ما يستطيع أحد أبدا أن يغير في القرآن نقطة ولا شكله، لا ضمة ولا كسرة، لأن جنود الله بالمرصاد من العلماء وأهل التفسير وأهل العقيدة السليمة. إذا أراد شخص أن يزيد حرفا سمعت به الدنيا في النقد والتجريح والرد والإبطال لقوله، فالقرآن محفوظ صخرة صماء أمام كل مبطل يحاول أن ينال منها بمعاوله، فالقرآن عظيم ما يستطيعون أبدا وإن فعلوا، لكن يضلون أقواما، يضلون بذلك أقواما ويطعنون في الدين. هناك قاعدة دعا إليها هؤلاء الذين هم المستشرقون، دعوا إليها، أنهم يقولون تغير اللغة العربية إلى لغة عامية، إلى لهجة، يدعون إلى اللهجات. كان من ضمن ما اشتهر عن توفيق الحكيم وهو أحد دعاة التغريب، سكن تسلم في اللغة العربية، يقول سكن تسلم، هذه كلمة هدم للغة، هدم للغة، وهي من دعاة التغريب. أيضا من تلك الأقوال الباطلة المحدثة التي تناقلها بعض طلبة العلم، ولا يجوز تناقلها إلا من باب النقد، لا إلى النحو جئتكم لا ولا فيه أرغب، خلي زيدا وشأنه أينما شاء يذهب، أنا مالي ولمرئ دائم الدهر يضرب. هذه الأبيات أبيات تغريبية، طعن في اللغة، ولا يجوز تناقلها إلا على سبيل النقد والرد والإبطال، لا على سبيل التفكه والتزهيد. وكذلك من يقول هذا القول لا ولا فيه أرغب، يعني أنت لا ترغب في اللغة العربية، لغة القرآن، يعني أنت لا ترغب في القرآن، أنت لا ترغب في القرآن، فأنت تكفر من حيث لا تشعر، فلا يجوز هذا القول. ولا كذلك قول الآخر وهو في البطلان يشبهه أف على النحو وأربابه، قد كان من أربابه نفطويه، أحرقه الله بنصف اسمه وصير الباقي صراخا عليه، نفطويه، هذا أيضا من أبطل ما قيل، أن يقال أف على النحو وأربابه، بل أف على أهل التغريب وأرباب التغريب، فهم دعاة فتنة ونافخون في كير فتنة، يحاولون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. الذي يطعن في اللغة العربية إنما يطعن في كتاب الله، القائل سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين، ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد فهو عربي أصيل، أبوه عربي وأمه عربية ونسله عربي إلى إسماعيل ابن إبراهيم أبي العرب عليهما السلام، فهو عربي، ابن عربي، ابن عربي، ابن عربي، والله سبحانه وتعالى جعل هذه ميزة للعرب، وقد أنزل الله عز وجل على بني إسرائيل من التوراة والإنجيل، لكنهم حرفوا وبدلوا وتلاعبوا بدين الله، فدين محمد عليه الصلاة والسلام كله عربي، القرآن عربي والسنة عربية والحجاز لغة العرب وهي أفصح اللغات، ونزل القرآن بها، وحفظ الله اللغة بالقرآن يوم أن تساقطت اللغة بسبب اختلاط العجم بالعرب ووجود المغربين ووجود من يكرهون العرب ومن يكرهون اللغة من الشعوبيين، حاولوا إفساد اللغة ففسدت اللسان وكثر اللحن وانتشر الخطأ وصار الناس يعيشون على لهجات عامية شرقية وغربية خليجية وسورية وشامية ويمنية، لهجات أكثرها لهجات، لكن من الذي يردنا إلى أصول العرب؟ القرآن فيه اللغة العربية الفصحى محفوظة بألفاظها وبلاغتها وجملها وشروطها وأركانها وآدابها وأسلوبها، لا تمل عجائبه، لا تنتهي عجائبه ولا تمل تلاوته، مهما رددت القرآن فترداده يزداد فيه تجملا. وهكذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أعطي جوامع الكلم فيه من الوحي وأنواره ما جعل له هيبة وجمالا وجلالا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أتيت القرآن ومثله معه، بل قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فاللغة العربية هي لغة أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأول ما خلق الله آدم خطب باللغة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح لما نفخ فيه الروح فعطس فقال: الحمد لله. فقال له ربه: يرحمك الله، لغة عربية، اذهب إلى أولئك النفر فانظر من الملائكة فانظر ماذا يحيونك. فذهب إليهم فقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فقال: إن هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك، والشاهد وتحية ذريتك من بعدك. السلام هو تحية الإسلام وتحية أهل الإسلام من عهد آدم وإلى قيام الساعة. ولهذا فالله سبحانه وتعالى قد ذكرها في القرآن: تحيتهم يوم يلقونه سلام. فقد قيل إنها لغة الجنة أو أهل الجنة، وهي لغة أفصح الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، وهي لغة أفضل الجنس وهو العربي، وهي لغة القرآن قبل ذلك، بها تحدث الله وتكلم لعباده سبحانه وتعالى باللغة العربية. واللغة العربية تزيد في العقل كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، وقال: اللغة العربية فأس العلوم. ومن كان معه الفأس ما قل الحطب، فإنه يستطيع أن يأخذ مما يريد. لغة عظيمة شريفة مجيدة راسخة. ثم يأتي من ينعق بما لا يسمع وينادي باللعب باللغة العربية وهدمها وهدرها وهدارها، وتجد بعض المذيعين والمتحدثين باللغة يلوكون ألسنتهم لوكا باللغة، ويري نفسه أنه من أربابها ويتقعر فيها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في أشراط الساعة: عن أقوام يتقعرون في الكلام، وفي رواية يتخللون بألسنتهم كما تتخلل البقرة، يعني أنه لا يستطيع أن يخرج اللغة بدون تكلم، يتكلفون ويجعلونها فقط الشيء الثاني. فالعربية هذه تؤذي أعداء الإسلام، كلمة عربية والعرب والعربي تؤذيهم. لهذا أنتم تعلمون أنه في قبل لما دخلت الديمقراطية في بلاد المسلمين ألغوا كلمة العربية حتى من اسم الجمهورية، الجمهورية العربية اليمنية، الجمهورية العربية العراقية، الجمهورية العربية السورية، ألغوها، قالوا خلاص الجمهورية اليمنية، يعني أزاحوا كلمة العربية. ليش؟ لأنها كانت تسبب انتفاخ لأعداء الإسلام، انتفاخ في بطونهم، إذا سمع كلمة عربي اشتبج، فما يريدونها، أزاحوها. ولولا أن الله عز وجل قد حفظ للمسلمين عربيتهم بهذا القرآن وبهذا الدين العظيم لغيروها أمس قبل اليوم، ولكن ما استطاعوا أبدا. فاللغة العربية أشرف العلوم، ولا يزهد فيها إلا واحد من اثنين: إما جاهل هو أجهل من حمار أهله، وإما حاقد على الإسلام والمسلمين، صاحب فتنة يسعى في خلخلة هذه اللغة الجميلة العظيمة، حتى إنها بنبراتها وحروفها وكلماتها لو قرأت عليها على جني عجمي يمكن يخرج، يعني يتكلم باللغة العربية على جني عجمي ممكن يخرج منه، يقول لك خلاص أنا أخرج، لأنهم يكرهونها يضيقون منها. فلهذا ينبغي الحفاظ عليها، والحمد لله قد اهتم بهذه اللغة اهتماما بالغا علماء الإسلام من زمن قديم، علماء الإسلام من زمن قديم يعني ما زالوا يهتمون بها ويؤلفون فيها الكتب، يكتبون فيها المنثور والمنظوم والمبسوط والمختصر، كثير تدرس: الأجر الرومية، قطر الندى، الكواكب، ألفية ابن مالك، الكافية الشافية لابن الحاجب ولابن مالك أيضا، التسهيل لابن مالك، كتاب سيبويه، كتاب ابن عصفور وابن جني الذي هو تصريف، وغيره من كتب اللغة، والجمل الزجاجي، والمغني لابن هشام، وأوضح المسالك. على ألفية ابن مالك أكثر من 100 شرح مطبوع، وأكثر من 100 شرح مخطوط، وأكثر من 100 شرح، يعني كثير جدا، ربما تفوق 1000 شروح لألفية ابن مالك، ما بين مخطوط ومفقود وموجود، اهتمام عجيب الحمد لله باللغة العربية. لهذا من يؤلف ويكتب ويدرس في اللغة العربية فهو مجاهد في سبيل الله، مجاهد في سبيل الله، يدافع عن الدين. أنك عندما تحافظ على اللغة يعني تحافظ على الدين، أنت تحافظ على الدين، وتستقي لغتك من أين؟ عندما تأتي تستدل على كلمة أو على قاعدة أنت تقول قال الله، هذا شأن العلماء في كتبهم، قال الله تعالى كذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، فهم يستدلون باللغة، يعني مصادر اللغة 3: القرآن وهو أعظمها، ثم السنة بصحيحها وضعيفها على الراجح، ثم لغة العرب الذي هو أبياتهم وأشعارهم في المعلقات، وأيضا ما أثر عنهم من الحكم والمنثور، هذا معروف في كتب اللغة، دونها العلماء في زمن قبل التغيير، قبل أن تتغير الألسن دونوها وضبطوها بالشكل، فلا زالت يعني لها حمايتها، ولا زال لها كيانها، ولها خصوصياتها. لغة العربية لا يمكن أن يخرم فيها حرف. اللغة العربية حروفها قليلة، قليلة المباني كثيرة المعاني، الحرف الواحد لا يأتي خطأ أو عبثا. في الأصل ما ينطق يكتب، في الأصل عفوا ما يكتب ينطق، ما يكتب ينطق، أما ما ينطق يكتب هذا في العروض ليس في النحو. ما يكتب ينطق هذا في الأصل، ولا تجد إلا الشيء اليسير الذي فيه يعني إشارة ورمز فقط. في القرآن بعض الأحرف لا تنطق لأنهم يشيرون بها إلى قراءة أخرى، إلى قراءة سبعية. أحيانا يكتب لك الصلاة يعمل لها الصلوات في قراءة الصلوات، في قراءة الصلوات وغيرها الكلمات والعبارات. بينما تجد أن اللغة الإنجليزية التي يعتبرونها أحسن لغة العجم يكتب فيها الرجل، يكتب فيها الكاتب 20 حرفا، 20 حرفا، وتنطق 5 أحرف، تنطق 5 أحرف، يعني أكثر تلك الأحرف عبارة عن أكياس فارغة، أحرف فارغة ما لها داعي، لكن هكذا يكتب. يكتب لك ربما، لاحظ في الترجمة، لاحظنا في التراجم لما كنا نلقي مثلا المحاضرة، تتكلم مثلا باللغة العربية دقيقة، المترجم يترجم 5 دقائق، يعني أنت تعمل سطر، سطرا باللغة العربية، ويكتب صفحة للترجمة، هذا السطر صفحة كاملة ترجمة فقط، ما هو يعني تفسير، ترجمة فقط للكلمات. التفسير صحيح يعني ربما يحتاج الشخص أن يزيد بعض الكلمات، بعض العبارات، بعض الإيضاحات، لكن لا، فيها صعوبة وفيها يعني عبث كثير. لكن اللغة العربية لا، اللغة العربية محفوظة، الاسم المجرد لا يزيد عن كم؟ 5، والفعل المجرد عن 4، لا يزيد عن 4، أوزانها ليست كثيرة، أوزان الفعل المجرد الثلاثي 3، وأوزان الرباعي 1، فعلل تلك فعل وفعل وفعل، وأوزان الأسماء، الأسماء 13 فقط، وأوزان المجرد 5 الرباعي أو 6، والخماسي 5، انتهى، انتهى موضوع. يعني اللغة سهلة جدا، مبانيها قليلة ومعانيها عظيمة. الكلمة الواحدة في اللغة العربية لها عدة مرادفات تستغني بها، تضع الذي تريد، بينما اللغة الإنجليزية محصورة كلمة ما يصلح تغيرها، وربما إذا معهم واحد استبني فقط. أما في اللغة العربية أحيانا تجد للكلمة الواحدة 20 استبني كما يعني نصح التعبير، وربما أكثر. وجدت لها كلمة أتى، جاء، ممكن تحتملها كلمات أخرى، أقبل، دخل، آوى، اذهب له أنت داخل. أجاء صولج ولج كلمات كثيرة، ما هو يعني والكلمة الواحدة تشتق لها كلمات. لو جيت إلى كلمة مثلا ضرب، يضرب، اضرب، مضرب، مضروب، ضارب، مضارب، ضراب، ضرب، ضرابون، ضراب، ضرابان، تثنية، ضريبة، ضرب، ضروب، أضرب. يعني تجد ربما الكلمة تتصرف إلى صفحة كاملة، ربما يأتي منها أكثر من 50 كلمة أو يشتق منها. خلقها الله، اللغة العجمية خلقها الله. أي نعم، هو نحن لا نطعن في لغات، في اللغات الأخرى، هذه شيء خلقها الله في الناس. قال الله سبحانه وتعالى: واختلاف ألسنتكم وألوانكم. لكن نحن ما نطعن فيها، إنما نطعن في من يتكلم في اللغة العربية ويحاول أن يطعن فيها. فاللغة العربية أشرف اللغات. أما أن نطعن فيها ما لا، نحن نقول نبين فضائل اللغة العربية على غيرها. أنا أفضل بأشياء كثيرة، مبانيها، معانيها، في ألفاظها، في لا نقصد أننا نقول العجمي ليش تتكلم باللغة العجمية نضربه، لا تكلم، لكن نقول لا تعلم العربية. ولا نقول للعربي إذا تعلم العجمية إلا للضرورة أو للحاجة، إذا كان من تعلمه نفع للإسلام والمسلمين. أما ما يحصل الانتقاد الذي انتقده المؤلف رحمه حفظه الله، انتقد مسألة شغل أبناء المسلمين بلغة العجم، لا سيما الآن في صف أول ابتدائي في بعض في المدارس الأهلية يعطونهم يعني لغة إنجليزية وهو في صف أول ابتدائي، لا زال في 6 سنوات أو في 7 سنوات. هذا أولا يجب أن يعلم اللغة العربية كيف ينطقها، كيف يتكلم بها. أيضا القرآن، يقوم في الإذاعة، يقول لك مدارس السلبيات موجودة، يقوم الطالب صف ثالث ثانوي، ما أقول لك فيه هو الابتدائي، ثالث ثانوي، وقالوا التلاوة عند الطالب زعطان. قام هذا زعطان يقرأ ويكسر القرآن تكسيرا، ويكملوا قالوا أحسنت بارك الله فيك، يعني التلاوة الخاشعة مخشعة، تلاوة مخشعة مش خاشعة، كسرها تكسيرا، ويباركون له ويصفقون له. في الحقيقة يعني وصلنا طبل ويدقوا فيه. بس هذا المصيبة، هذه المصيبة طالب في الجامعة، قصة حقيقية ليست كلاما، يقول له المدرس اقرأ أول سورة الأعراف، يقرأ المص ألف لام ميم صاد المص، حتى قال له المدرس مصوا دمك. المدرس طبعا من غيرته دعا عليه، لكن ليش تدعو عليه؟ أصلا أنت متى درسته حتى تدعو عليه؟ طالب في الجامعة يقرأ المص، يعني أين هو من القرآن؟ أين هؤلاء من القرآن؟ أين هؤلاء من اللغة العربية؟ بل تدرون ماذا جعل أعداء الإسلام من مخططاتهم في بلاد المسلمين؟ جعلوا اللغة العربية للغزل في المدارس والجامعات، الغزليات والكلام يعني الأبيات الغزلية ويكتب لك بدون حياء الأدب والنصوص. إيش من أدب؟ أدب وهو داخله من قلة الأدب، ما في أدب. وصف الخدود والقدود والغزل والمجون والكذب والقصص المكذوبة غير صحيح. أي أدب؟ أي أدب؟ الأدب، الأدب غض البصر، ما تدرسه في الأدب مثلا، مثلا قول عن تراه وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى تواري جارتي مأواها، مش تدرسه في الأدب يعني قول من القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. هذا ما هو ليس من الأدب. ماذا يقصد بالأدب؟ اللغة العربية تدرسها صحيح، قد تستدل بأقوال غزل بأبيات غزلية تستدل على اللغة، لا تستدل على تأديب هذا. أما الأدب، الأدب المفرد للإمام البخاري، كتاب الأدب في كل كتاب من كتب الفقه ومن كتب الأخلاق. الأدب في الشعر عند أن يكون مسخرا في تقييم أو تقويم الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة من الشجاعة والفروسية والكرم والأخلاق وحسن الجوار والأدب مع القريب والبعيد والأخذ بمكارم الأخلاق ومعالي الأمور. هذا هو الأدب، هذا هو الأدب العربي. يقول لك الأدب وتجي تقرأ لك في النصوص قصة غزلية وغرام وحب وغرام وعشق وقال لك أدب. إيش من أدب؟ هذه قلة أدب، هذه قلة أدب. وتتعجب يعني حتى لا يقول بعضهم أن تنتقدون المدارس. أقول لك كيف يدرس سورة النور؟ شوف التناقض، مقرر كان مقرر وأظن قد حذفوها الآن، مقرر في ثالث إعدادي سورة النور، ومقرر في ثالث ثانوي سورة النور، وأظن في ثاني ثانوي كان وفي أول ثانوي سورة النور، وفي الجامعة أيضا جزء من سورة النور، وعمل لك 5-6 سنين سورة النور مفروض ندرسها في أسبوعين، وموزعينها لنا شوية شوية شوية، ويدي لك شوية من النور و20 ظلمة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم في سورة النور، والطالب جالس جنب الطالبة جنبا لجنب ويقرأ سورة النور. يعني أين القراءة من من الواقع؟ كيف تدرسون سورة النور وتدعون إلى الاختلاط؟ كيف المدرسة تأتي تدرس شرح سورة النور وتقفي تكتب في السبورة ولابس ضيق والطلاب قفاها كل واحد قد عمره 20-30-40 هذوم يعني ما شاء الله في الجامعة كبار، والمدرسة تكتب لهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وتشرح وهي كاشفة وجهها والعضلات موجودة والكل. وصاحبنا يدرس سورة النور ولا سورة يوم النور؟ معين لا المدرسة قل للمؤمن يغضوا من أبصارهم، الطالب معين لا يهاب القوة وهي تقول له قل للمؤمن يغضوا من أبصارهم، فهمتم؟ وهو معين لا يهاب القوة يقول لها هز راسك. إيش من تدريسها في سورة النور؟ فيها آداب الاستئذان، وين آداب الاستئذان؟ سورة النور فيها منع الاختلاط، أين منع الاختلاط؟ سورة النور فيها رجم الزاني والزانية والزنا، العين تزني واليد تزني واللسان تزني والأذن تزني والرجل تزني واليد تزني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لك يعني مراسلات داخل الفصل، الطالبة تراسل الطالب والطالب يراسل الطالبة، والمدرس بل المدرس ربما عاقد علاقات مع الطالبات والعياذ بالله، والمدرسة عاقدة علاقات مع الطلاب. وقد عرف في بعض في مدارس وهذا مشهور عالميا في بلاد الإسلام وغير بلاد الإسلام، اقرأوا في النت عن علاقات المدرسين مع الطالبات وعلاقات المدرسات مع الطلاب، اقرأوا في النت شوف كم يطلع لك من حالات في مصر في تونس في الجزائر في 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 كذا في كذا في بلاد الإسلام، ناهيك عن بلاد الغرب مليان. ايش سببها؟ أنهم يقولون ما لا يفعلون، مقرر لك سورة النور وعاجنها عجين في عمله وتطبيقه وواقعه، هذا لا يجوز، هذا لعب وعبث، عبث بالإسلام وعبث بالدين. لهذا لا ينتقد الشخص لما يتحدث عن هذه الأشياء. نحن نريد أن المسلم يسلك منهجية صحيحة. أعداء الإسلام من زمن قديم وهم يخططون، أدخلوا الديمقراطية، أدخلوا الحرية، أدخلوا التنصير، أدخلوا باسم المنظمات، باسم كذا، لإفساد المرأة وإفساد الشباب وإفساد 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 وإفساد. حاولوا ويقولوا سنعمل لكم، سنزفلت لكم، سنعمل لكم كذا، والمسابح والطائرات والتطورات والتكنولوجيا الحديثة واللمس والطمس إلى غير ذلك، وفي النهاية خربت البلاد. إيش عاد معنا من أعداء الإسلام؟ في النهاية خربوها بالثورات والانقلابات. طيب إيش استفاد المسلمون الآن؟ يعني ذي كان مأمل قدوم معد بنته يسفرها بلاد الغرب، خلاص قد درست إلى مدري أين جامعة إلى كذا، الآن وصلنا في إيش الذي يبقى للناس؟ ما حد يستطيع يتدخل فيه. إيش هو؟ الدين. هذا الحمد لله هو الذي يبقى للمسلمين ويفتخرون به، لو أنهم ما ركبوا سيارة طول حياتهم، مع أنه ليس حراما، يجوز ركب السيارات أو ركوبها، لكن أحيانا قد لا يمتلك الإنسان ما يصل إليه، قد لا يمتلك الإنسان بعض الأشياء. لا يهمك ما دام أنت محافظ على دينك، فلا تبالي بما فاتك من الدنيا، لا تبالي بما فاتك من الدنيا. الدنيا هذه إن جاءت فهي فتنة، وإن ذهبت ذهبت منك فتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. لو سألت الذي في الدكان ليش ما تصلي؟ يقول لك جالس أبيع، يعني المال جعله ترك الصلاة. بل بعضهم يصلي داخل المتجر، ليش صلي داخل المتجر؟ قال المسجد بعيد، مع أنه لو جاءه شخص يطلب سلعة وقال السلعة مش موجودة هنا، السلعة في الدكان آخر السوق بعد المسجد بخمسمائة متر، سيذهب يأخذ السلعة ويمكن ربحها 50 ريال، لكن من أجل يكسب الزبون، والمسجد ما فيش فيه ربح دنيوي في نظره. يقول لك سأصلي في المسجد في الدكان، هذا المصلي يمد السجادة داخل الدكان، يجمع الظهر مع العصر وفي غير وقته، وليس بمسافر ولا مريض، ملازمات. إذن فتنة الدنيا إذا أقبلت هي فتنة، وإذا أدبرت كفاك الله إقبالها، كفاك الله شر إقبالها. يقولون إن رجلا مشى بجانب كلاب، 10 كلاب أو أكثر، فرأى الكلب يلحس ويلعب بالكلب الآخر، يعني كل كلب تلعب، الكلاب تلعب، هذا يقفز فوق هذا وهذا يلعب مع هذا، يعني 10 كلاب في غاية الهدوء. فمر بجانبهم، يعني ذهب ورجع، وإذا بالكلاب قد سالت دماؤها وكشرت عن أنيابها بسبب عظمة رجمها واحد بين العشرة، عظمي رجمها واحد بين 10 كلاب، قامت 10 كلاب طحن الطحن وضرب ودماء وتكشير أنياب وهر وكر وفر إلى آخر. قال هذه الدنيا متى وجدت بين الناس؟ ضاربوا، تخاصموا، تقاطعوا، ومتى ذهبت؟ ما بش أحباب وأصحاب، أصحاب وأخوان. لهذا يقول الآباء والأجداد قالوا كنا زمان البيت للبيت والطاقة للطاقة والفانوس للفانوس يستضبه يعني كل واحد يصطدم بفانوس الثاني ويلقم من قهوة الثاني ويكتبس من ضوء الثاني أو نار الثاني. والبيوت كانت والقلوب صافية، أكمش دنيا كانوا يعني الناس حالة متعبة، يلا يلا يغطي عورته ويأكل له شوية يعني يقيم صلبه كسره قطعة، ما بيش دنيا تجعلهم يعني. فلما افتتحت للناس الدنيا صار الجار يعمل بينه وبين جاره مترات يعني بل كيلوهات بعضهم، ولا يقبل أبدا أن يضع حجرا أو خشبة أو أن يعطيه شيئا، بل بعض الجيران لا يعرف جاره سبب الدنيا، لا يعرف الجار حق الجار ولا يعرف الصديق حقوق الصديق ولا الرحم حقوق الرحم بسبب الدنيا، خلافات على الدنيا توسع الناس. فهذه الفتن العظيمة التي جلبها أعداء الإسلام. فاللغة العربية هذا قد جرنا إلى الكلام على غير الموضوع، لكن الفتنة العظيمة فتنة العصر المرة دعاة أو الدعوة إلى تغريب اللغة وتكثيف المناهج الجانبية للإطاحة باللغة العربية من صف أول إعدادي. إيش مقرر في اللغة؟ إيش مقرر في اللغة صف ثامن سابع؟ ما فيش محل تصيص تصيص باب تقريبا في الفاعل أظن المبتدأ والخبر. هذا الباب تستطيع تدرسه في يوم، خليك تتقنه في أسبوع، وهذا واضع لك باب المبتدأ والخبر سنة كاملة، والسنة الثانية أظن الفعل والفاعل، والذي بعدها يدخلك في بعض الحال والمفعول به. المهم ابن عقيل يبدأ أظن من أول ثانوي وينتهي في الجامعة، ها الجزء الأول، الجزء الأول بس نتف من الجزء الأول في 6 سنوات، مع أن ابن عقيل والحمد لله يدرس في المراكز في 6 أشهر في 5 أشهر، ويصير الطالب من أذكى الناس في مسائل اللغة العربية. التغريب واضح، تغريب واضح يعني لغة العرب ومنهج المسلمين. وكما ذكرنا لكم بالأمس الكفار كانوا يتفاخرون من الذي يتكلم باللغة العربية، تفاخرون، وكانوا يعدون من يعرف اللغة العربية منهم يعتبر من أذكى الناس ويرجعون إليه، قالوا هذا درس اللغة العربية. بالفعل يعني كانوا يتفاخرون بها ولها مزيتها، تاريخنا هجري ما يؤرخ بالميلاد المسيح، لأنهم يعتقدون أنه ولد المسيح في هذا اليوم ويدعون أن المسيح هو الله وأنه ابن الله وأنه ذلك ثلاثة، فهو تاريخ باطل يعني تاريخ لكفر بالله سبحانه وتعالى. تاريخ المسلمين عربي هجري، بلاد المسلمين بلاد العرب، لغتهم لغة العرب، كتابهم بالعربية، قرآنهم بالعربية، سنتهم بالعربية، رسولهم عربي، صحابته عرب في الغالب. طيب أما يعني من يسعى لمحو كلمة العرب، العرب هؤلاء يعني حقيقة يدرسون لهذا دراسة طويلة المدى طويلة المدى. وكما ذكرت لكم لولا أن الله حافظ دينه ومن دينه اللغة العربية لكان قد انتهت من كثرة المؤامرات، ولكن الله حافظ لدينه سبحانه وتعالى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ومتوب إليك.